أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خطب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الناس بعد أن بايعوه بالخلافة، فكان مما قال في خطبته: فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الأجر وأفضل الجزاء. لم يجعل الله تعالى الدنيا للمتقين أجرا وثوابا، وما عند الله خير للأبرار. أبارك لكم جميعا هذه المناسبة العظيمة المباركة، ذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والذي كانت ولادته مباركة على جميع الكائنات، فقد ورد في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله سنة ولادة علي، أو من حين ولادة علي بدأت إرهاصات النبوة تترى عليه، وبدأ مرحلة الانقطاع والتبتل في غار حراء، لأن علي عليه السلام ولد وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 30 سنة، بعد مضي 30 سنة من واقعة الفيل. في 30 بدأت إرهاصات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله في تلك السنة التي ولد فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وقد جاءت الروايات في كتب المسلمين سنة وشيعة في العديد من المصادر أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد في جوف الكعبة في البيت الحرام، وتلك فضيلة اختص بها لم يشاركه فيها أحد ممن قبله ولا ممن بعده. وعلي بن أبي طالب أكبر وأسمى من أن يعرف أو من أن يوصف من قبلنا، بعد أن وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه من علي مني وأنا من علي، علي دمه من دمي ولحمه من لحمي، خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة وخلق الناس من أشجار شتى، علي مع الحق والحق مع علي، إلى كثير من الأحاديث والروايات التي وردت في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بمناسبة هذه الذكرى نختار جانبا من جوانب حياته وسيرته العظيمة، وهو جانب نهج المساواة، الإمام علي ونهج المساواة بين الناس. الفقرات التي نقلناها من خطبته عليه السلام تولى الخلافة بعد أن عاش الناس فترة من الزمن وكانت هناك امتيازات حاكمة لبعض الطبقات على الطبقات الأخرى. طبعا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هناك مساواة في العطاء بين الناس، وكذلك في عصر الخليفة الأول أبي بكر، وفي بداية حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ولكنه سنة 20 للهجرة ارتأى الخليفة عمر أن يعتمد مبدأ التفضيل في العطاء، فلا يكون الناس سواء في العطاء من بيت المال، وإنما جعل للسابقين الأولين من المهاجرين فضلا على بقية الناس، ثم السابقين من الأنصار، ثم بدأت درجات التفاضل، فضل المهاجرين على الأنصار، وفضل الأنصار السابقين على بقية المسلمين، وفضل العرب على الموالي، ووصل التفضيل إلى تفضيل بعض القبائل على بعض، حيث فضل مضر على ربيعة، وفضل الأوس على الخزرج، وكان يرى أن هذه السياسة في التفضيل في العطاء لها مصلحة في ائتلاف الناس وفي استقطابهم أو ما أشبه، كان له رأي في الموضوع. فنشأت حالة من التمييز، من التميز والتمييز بين الناس بناء على هذه السياسة. وقد أدرك الخليفة عمر في آخر سنة من حياته أن هذه السياسة أفرزت بعض الأخطاء والمشاكل في حياة الأمة، ولذلك فكر في التراجع عنها وقال: لئن عشت هذه السنة إلى وقت العطاء لأساوين بين الناس، أو لأسوين بين الناس في العطاء. ولكنه قتل ولم تحصل حالة المساواة في عهده. وجاء الخليفة عثمان بن عفان فتصاعدت واتسعت رقعة التمييز بين الناس، لأن الخليفة عثمان رأى أن يقرب أبناء أسرته وأرحامه، وأن يعطيهم المواقع ثقة منه بهم، أو كما يعتذر عنه بعض المؤرخين، هذا نوع من أنواع صلة الرحم، أرحام وأقرباء. هؤلاء الذين أخذوا مواقعهم في الحكم زادوا في ممارسة زيادة التمييز والتفضيل بين الناس في العطاء، ويترتب عليه بالتالي تمايز بين الناس في مختلف جوانب الحياة. جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأمة تعيش مثل هذا الواقع. تكونت مراكز قوى، مواقع نفوذ، تكونت حالة من الطبقية أصبحت عميقة في واقع المجتمع. أمير المؤمنين عليه السلام رأى أن يعود بالأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما سار رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يساوي بين الناس في العطاء. طبعا هذا يجعله في صدام مع مواقع القوى، مع مراكز النفوذ، مع الحالة الطبقية التي تعمقت وتجذرت واستشرت. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام وطن نفسه على تحمل كل المضاعفات، وعلى أن يدفع أكبر ثمن، ولو كان ذلك الثمن اهتزاز حكمه واضطراب سلطته، بل القضاء على حياته. تعبيرا عن هذه السياسة قال عليه السلام: فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل لأحد فيه على أحد. طيب هنا تأتي فكرة أن السابقين لهم فضل، أن المهاجرين لهم فضل. يجيب عليه السلام: إن المتقين غدا عند الله أفضل الجزاء وأعظم الأجر. هؤلاء الذين عملوا في سبيل الله جزاء عملهم ليس زيادة رواتبهم في الدنيا، وإنما هو الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه السلام: لم يجعل الله تعالى الدنيا للمتقين أجرا وثوابا. المتقون مقامهم أفضل من أن يعوض تقواهم وعملهم في سبيل الله بمكاسب دنيوية، وما عند الله خير للأبرار. طبعا جاءوا للإمام علي وعاتبوه على انتهاج هذه السياسة، وطلبوا منه أن يتريث في تطبيقها، فقال عليه السلام في خطبة أخرى: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ والله ما أطور به، يعني ما أدور حوله، لا أقترب منه، والله ما أطور به ما ثمر سمير، وما أم نجم في السماء نجما، أما لو كان المال مالي لساويت بين الناس في العطاء. فكيف والمال مال الله؟ لو كان المال لي شخصيا لكان العقل والحكمة تدفعني إلى المساواة بين الناس في العطاء، فكيف وأن في المسألة جانب تعبدي، أمر الله سبحانه وتعالى، فكيف والمال مال الله؟ نريد أن نتحدث عن مسألة المساواة بين الناس، وعن جرائم التمييز التي تحصل بين أبناء المجتمعات البشرية. عانت المجتمعات البشرية كثيرا ولا تزال تعاني من سياسات التمييز بين الناس، بتفضيل طبقة على طبقة أو فئة على فئة. والتمييز كلمة تعني حرمان فرد أو طبقة من الحقوق، من التساوي في الحقوق والواجبات والفرص. تاريخ البشرية مليء بالمعاناة بسبب سياسات التمييز بين الناس، إما على أساس عرقي عنصري، هذا أبيض وهذا أسود، هذا من القومية الفلانية وهذا من القومية الفلانية، فتفضل وتميز قومية على أخرى، لون على آخر، في الحقوق، في الفرص، في الإمكانات والمكاسب، وإما على أساس ديني طائفي، لأن هذا من هذا الدين أو من هذا المذهب وذاك من دين آخر أو مذهب آخر، أو على أساس اقتصادي طبقي. لو قرأنا تاريخ البشر، تاريخ البشرية، لرأينا فصولا من المعاناة، فصولا من المآسي بسبب هذه السياسات. شريعة روما السابقة كانت تقسم الناس إلى رومان أصليون أصلاء، أحرار أصلاء، وإلى غير أصلاء. هناك أحرار أصلاء وهم الرومان، وهناك أحرار غير أصلاء وهم اللاتين، وهناك طبقة ثالثة وهم الأرقاء والمعتقون وذوي المهن الدنيئة، وكان هناك تمايز بين هذه الطبقات. فما كان أحد يحق له من غير الرومان الأصلاء أن يتولى المناصب السياسية العليا في المجتمع. وكذلك كانت فارس في عهد الساسانيين تعاني من هذه الحالة، من حالة التمييز الطبقي. كان الناس آنذاك محكومين بمهنهم وحرفهم، وعلى أساس مهنته وحرفته يكون موقعه الاجتماعي، وما كان يحق في عهد الساسانيين لشخص ان يغير مهنته، مثلا هذا من مهنة الحدادين او التجار او الفلاحين، لا يحق له ان يغير مهنته الى مهنة اخرى، لان موقعيته الاجتماعية وحقوقه تترتب على مهنته. وكانت هناك هو فاصلة بين هذه الطبقات المقسمة على أساس المهن. وكذلك في الهند الحضارة البرهمية كانت تقسم الناس إلى 4 طبقات: طبقة البراهمة وهم الكهنة ورجال الدين، طبقة الثانية رجال الحرب والجيش، الطبقة الثالثة رجال الصناعات والزراعات، الطبقة الرابعة طبقة المنبوذين. الطبقة الأولى كانت في أعلى سلم الامتيازات، بين الطبقة الأخيرة، بينما الطبقة الأخيرة طبقة المنبوذين ما كانت تتمتع بأي قيمة أو كرامة. إلى سنة 1948 حاولت الحكومة الهندية أن تحد من هذا القانون ومن هذه الإجراءات، وحصل تقدم، لكن لا تزال آثار هذا التمييز والتقسيم موجودة في أنحاء المجتمع الهندي إلى اليوم. في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك فصل عنصري وتمييز بين البيض وبين السود. كم عانى الزنوج السود في أمريكا؟ كان هناك فصل في مرحلة متقدمة، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية فصل بمساواة، يعني قد لا تكون هناك تمايز في الخدمات لكن يكون هناك فصل. مدرسة السود مثل مدرسة البيض في الإمكانات، لكن لا يصح أن يكون السود مع البيض في مدرسة واحدة. حتى أكفاك التليفونات كانت منفصلة، بل في العديد من الولايات كان الإنجيل في المحكمة، واحد يقسم على الإنجيل، الإنجيل الذي يقسم عليه الأبيض غير الإنجيل الذي يقسم عليه الأسود. هذا انجيل طبعة مميزة، وضعية مميزة، وذاك انجيل لا، من طبعة درجة ثانية. الى هذا الحد كان الفصل وكان التمييز بين الناس في امريكا، واستمرت الحالة الى سنة 1969، والى سنة 1973 صدرت قرارات فاصلة للدمج بين المدارس، ولا يكون هناك فصل في التعليم بين البيض والسود. ولكن مع ان القوانين في امريكا اصبحت مقاومة للتمييز العنصري بين البيض والسود، ولكن اثار التمييز لا تزال موجودة في المجتمع الامريكي الى الان. فالسود حياتهم تعتبر في مستوى المتخلف عن حياة البيض المتقدمين، وهناك غضاضة عند البيض تجاه الاختلاط بالسود او السكن في مناطق سكناهم او الاشتراك معهم في كثير من الاعمال والانشطة، اللهم الا ضمن مستويات معينة خاضعة لاشراف الدولة بشكل مباشر. في جنوب افريقيا ايضا كان هناك نظام التمييز العنصري، الابارتيد، اقلية بيضاء كانت تسيطر على جنوب افريقيا وتمارس التمييز العنصري مع السود، وهم أكثرية المواطنين في ذلك البلد، إلى أن حصل التغيير وانتهى نظام حكم الأقلية البيضاء، وجاء حكم المؤتمر الوطني الحاكم في أفريقيا بزعامة مانديلا. الآن الصهاينة أيضا في فلسطين المحتلة يمارسون أبشع وأسوأ أنواع التمييز العنصري، فالعرب الذين يعيشون تحت سلطة إسرائيل لا يحظون بالحقوق ولا يحظون بالامتيازات التي يحظى بها الإسرائيليون، التي يحظى بها اليهود. وأبشع مثل من أمثلة التمييز العنصري أن أي يهودي في أي بقعة من بقاع العالم يحق له المجيء إلى فلسطين، ويستحق الجنسية فور وصوله إلى فلسطين، بينما الفلسطيني يهجر ويبعد، وترفض عودة الفلسطينيين إلى منازلهم، ويرفض الاعتراف بحقوقهم أو بأدنى الحقوق لهم. هذه كلها حالات من التمييز العنصري أو من التمييز الطبقي أو من التمييز الديني الذي عانت منه البشرية. وحينما جاء الإسلام كانت رؤيته رؤية إنسانية واضحة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصدع رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا النهج الإلهي الإسلامي حينما قال كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وآله: الناس سواسية كأسنان المشك. كانت هذه سياسة الإسلام. وجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ليمارس تطبيق هذه السياسة، سياسة المساواة بين الناس. طبعا مر يوما فوجد درعا له فقده، وجده عند رجل يهودي وفي رواية مسيحي، فالتفت إليه الإمام قال يا هذا درعي قد افتقدته. فقال اليهودي لا بل درعي. قال الإمام فلنذهب معا إلى القاضي أمير المؤمنين وهو الحاكم وهو الخليفة، يذهب مع هذا الرجل اليهودي إلى القاضي ويجلس عند القاضي ويقول له أيها القاضي هذه درعي فقدتها ولم أبعها ولم أهبها، وجدتها عند هذا الرجل فهي درعي. التفت القاضي إلى اليهودي ما تقول؟ قال لا بل هي درعي، بل هي درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. التفت القاضي إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين ألك بينة؟ عندك شهود؟ عندك بينة؟ قال لا وهو يبتسم. قال إذن فالدرع لليهودي. فابتسم اليهودي وأخذ الدرع وانفضت جلسة القضاء. قام اليهودي ومشى خطوات ولكنه عاد، قال والله إنها أحكام الأنبياء، إن دينا يمكنني من وأنا يهودي من أن أجلس مع أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بين يدي القاضي ثم يحكم قاضيه بالحق لي، لهو دين حري بالاتباع. اشهدوا أن هذه الدرع لعلي بن أبي طالب وأنها سقطت منه فأخذتها من خلفه، واشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. هكذا كان يرعى الحقوق، حقوق جميع المواطنين في دولته وأيضا بين العرب والموالي، رفض التمييز بينهم، سوى بينهم في العطاء. جاءه سهل بن حنيف ومعه رجل أسود، غلام أسود، قال يا أمير المؤمنين هذا عبدي بالأمس أعتقته واليوم حان وقت العطاء، أي يكون نصيبي مثل نصيبه؟ هذا عبد أسود أنا أعتقته، اليوم راتبي ونصيبي من بيت المال مثل نصيبه؟ قال أمير المؤمنين بلى، وأمر خازن بيت المال أن يعطي كل منهما 3 دنانير على السواء. وجاءت سيدة قريشية، سيدة قريشية من قريش، عربية تحس بأنها من العرب ومن قريش ولها مكانتها، جاءت تأخذ عطاءها، وكانت قبلها عجوز فارسية فأخذت العجوز عطاءها، ثم أخذت القريشية عطاءها، انصرفتا، التفتت القريشية إلى العجوز الفارسية كم كان عطاؤك؟ قالت هذا. رأت القرشية أن عطاء هذه العجوز وهي من الموالي مثل عطائها، فانزعجت وعادت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يا أمير المؤمنين أنا قرشية، الله أكبر، أنا قرشية، أيكون عطائي مثل عطاء هذه الأمة الفارسية؟ ابتسم أمير المؤمنين، أخذ قبضة من التراب صار يقلبها في كفه، قال والله لا أجد أن لبعض هذا التراب فضلا على بعض، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. هكذا ساوى بين الناس. أخوه عقيل يريد منه زيادة مرتبه كما يقول عليه السلام، أراد من عند صاع يزيد مرتبة فقط، ولكن الإمام رفض أن يعطيه أكثر مما يعطي سائر المسلمين. وهكذا حتى من كانوا ينتهجون رأيا سياسيا غير رأيه كان يدافع عن حقوقهم، كان يوفر لهم حقوقهم كاملة وإن كانوا يختلفون معه في الرأي وفي المنحة، وقال تجاه الخوارج لهم علينا ألا نقطع عنهم الفي وألا نمنعهم عن دخول المساجد وألا نحاربهم ما لم يثيروا فتنة، بقوا على حقوقهم على رواتبهم على مكانتهم مع أنهم يرون تكفير الإمام علي عليه السلام ويخالفونه سياسيا. يقول أبو خليفة الطائي لما رجعنا من النهروان مررنا بأبي اليعزر الطائي فوجدناه يتحدث برأي الخوارج، صار يناقشنا ويتكلم نفس رأي الخوارج، قلنا له إن رأيك كرأي أهل النهروان، ألقينا عليه القبض جئنا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام. يا أمير المؤمنين هذا يرى رأي الخوارج. قال الإمام علي وما أصنع به؟ قالوا تقتله. قال كيف أقتل من لم يخرج عليه؟ ما سوسي ما خرج عليه، لماذا أقتله؟ قالوا إذن تسجنه. قال كيف أسجنه ولا جناية له؟ خلوا سبيله، خلوا إله رأي خلاف رأي، كيف له رأي سياسي آخر؟ كيف خلوا سبيله. وهناك قصة رائعة تنقل أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام لعنه الله، عبد الرحمن بن ملجم يوم من الأيام مرت به جنازة نصراني، نصراني لكن شخصية كان من النصارى، فقال له تشيع كبير اشترك فيه بعض المسلمين. فغضب ابن ملجم، كيف نصراني يشيعها الناس ويصير لها الموكب ومسلمون يشاركون معه؟ فالتفت الى سيفه وقال والله لولا اني اغمد سيفي لضربة هي اعظم وافضل عند الله لشهرت سيفي على هؤلاء. كيف ضربة افضل واعظم عند الله؟ فهم المحيطون به انه ينوي نوايا شريرة تجاه امير المؤمنين عليه السلام، القوا القبض عليه، جاءوا به الى امير المؤمنين. يا امير المؤمنين سمعناه يقول هذا ولا يقصدك الا انت يا امير المؤمنين. فالتفت الامام عليه السلام قال ما اصنع به وبعد لم يفعل جناية؟ اطلقوا سراحه واتركوه، خلوه ما سوى شيء لحد الان. هكذا كان امير المؤمنين عليه السلام يحكم بين الناس. ما احوج الامة وما احوجنا خاصة في هذا العصر، هذا العصر الذي افتعل فيه الصراع الحضاري بين الاسلام وبين الحضارة الغربية، وبدأت تتشوه صورة الاسلام في المجتمعات الغربية، ترتسم عن الاسلام صورة مشوهة بسبب واقع المسلمين وبسبب بعض ما ينقله التاريخ عن حياة المسلمين في الماضي. ما احوجنا الى ان نجلي الصورة الحقيقية للاسلام كدين انساني، كدين يقر المساواة ويأمر بالعدل ويعطي للناس حقوقهم. هذه الصورة التي تظهر جلية في مثل سيرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته ومحبته، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم بارك لنا ولجميع المسلمين هذه المناسبة الطيبة العطرة، وأعدها علينا وعلى جميع المسلمين ونحن في وضع وحال أفضل مما نحن فيه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعن وساعد إخواننا المضطهدين في فلسطين، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين. اللهم اغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم شافي كل مريض، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.